مع الليلة 18 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في حسينية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون إلى القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآية الكريمة نزلت في ثلاثة أشخاص يرد ذكرهم إن شاء الله خلال البحث. أول ما أشارت الآية أشارت إلى أن هؤلاء يبتعدون عن عبادة الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت ما هو؟ المفسرين تتوزع آراءهم بموضوع الطاغوت إلى ثلاث جهات أو إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يرى أن الطاغوت هي عبارة عن الأصنام، وهذا الرأي عليه جماعة من المفسرين، يقول دولة ابتعدوا عن عبادة الطاغوت لأن عبادة الطاغوت تجري بعقولهم، وبنفس الوقت ما يملكون حجة على صحة هذه العبادة. يعني مثلا الإنسان لما تسأل عن عبادته وهو واثق من عبادته يقدر يدافع، يعني يملك الحجة يبرهن لك، لكن هذا لما تسأله تقول له أنت ليش تعبد الصنم يقول لك أن ما يمتلك، يعني ما يقدر يطيب دليل على صحة عبادة الصنم، يعني ما عنده مجال، ما يقدر يبرهن، يسكت، يعني ما يملك حجة، ما له سلطان. في الأصنام في واقع الأمر عبادة كانت قائمة على التقليد. أنا ذكرت لك قبل فترة أن ذولا قلدوا آباءهم ولفهم الإطار الحضاري، إلا واحد يمر علينا خلال البحث إن شاء الله، فرد واحد بمعجزة يطلع من الإطار الحضاري. الإنسان تلف الأطر الاجتماعية، الإطار اللي يعيش فيه لفه ما يقدر، يعني ياخذ تيار، فواحد يقدر يعاكس التيار ويطلع، هذا في الواقع جبار، تقدر تعتبره قوي وتقدر تعتبره فلتان من قيود الأطر الاجتماعية. طيب في هذول اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني الأصنام تخلصوا من عبادة الأصنام، مع أن عبادة الأصنام كانت تلف الجزيرة العربية بكاملة، مو بس الجزيرة، لا تقريبا تلف العالم، لأن منين جت عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام مبدئيا أساسها كان الواحد من عندهم إذا فقد عزيز من أعزائه، أبوه مات مثلا أو أخوه أو واحد من أهل عزيز عليه يصوره، نعم، صورته، هاي الصورة اليدوية ياخذها يحطها على قبره، يبقى يتأسى بصورته، يريد يستعيد ذكرى، مو شايل عليه فقده، يريد يخليه قدامه دائما، طيب، ثم تطورت من تصوير الى نحت، كان ينحت له فرشاه ويخليه امامه للذكرى، يخليه امامه لاستعادة تاريخ المشترك بينه وبينه. وتطورت هاي من الذكرى الى ان وصلت الى ان تحولت الى عبادة، قاموا يعبدونها. اجوا الابناء ميزرون، شافوا الاباء حاطين على القبور اشياء منحوتة، ولما شافوا دول حاطين على القبور اشياء منحوتة يعبدوها، دول اجوا عبدوها بدون ان يعرفون السبب شنو هو. زين، وهي الواقع القبور اللي وردت الاشارات للنهي عنها هي القبور اللي من هالنوع. ها، يعني هذا رواية أبي الهجاع عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن النبي بعثه أن لا يدع قبرا قائما إلا شواه. هاي القبور اللي كانت بها مظنة للعبادة، أما إذا قبر ما بي مظنة للعبادة وأنا أوقف على القبر أخذ عظة وعبرة، شنو المانع الشرعي من عنده؟ أبدا، بالعكس أكو أمر بي، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. في شك، يعني أرجوك، أنا لما أوقف على قبر وهذا القبر أنا أعرف حطوا بي واحد كان يتدفق حيوية ورجولة ومكانة ومقام، ثم بعدين وإذا بي هذا مثل الخرقة ينذب التراب ويهال عليه التراب، قطعا هذا يبعث على العظة والعبرة. يبعث على العظة والعبرة، لأن الوقوف على القبور والتأمل بما ينتهي إليه هذا الإنسان العظيم القوي في ملامحه وفي تعبيراته وفي تحركاته، وإذا بيتحول إلى تراب، قطعا هذا يبعث على العظة والعبرة. ما في شك أن بعظة وبعبرة ويهز للإنسان من أعماقه. ويقول شاعر من الشعراء، يقول: قالت وقد شلخ ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة، وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. نتيجة، وإذا تلك المحاسن الأنيقة يعبث بها شنو الدود. طيب، هذا الذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها، المقصود بالطاغوت هنا على رأي بعضهم الأصنام، الرأي الآخر أن المراد بالطاغوت لا مو الأصنام، وإنما المراد بالطاغوت هنا تقدر تسميها عبادة الإنسان الجبار. يعني المقصود بالطاغوت الطاغية، ما كنا اللي نعبر عنا طاغية، الآن احنا عندنا واحد نسميه طاغية. زين، هاي الطاغية عبادته شلون؟ يعني واحد يعرف ان هذا الطاغية يأمر بأمر وهذا الأمر مخالف لأمر الله، فهذا الأمر المخالف لأمر الله يجي يطيع هذا. الحديث النبوي الشريف يقول: من أطاع جبارا فقد عبده. من أطاع جبار فقد عبده، الرواية يرويها الإمام الصادق سلام الله عليه، وسيمر علينا إن شاء الله خلال البحث آثار أمثال هذه الروايات اللي صدرت عن الإمام الصادق سلام الله عليه. لأن الإمام كان يقول لأبو بصير: إنهم أنتم، يعني أبيتم أن تعبدوا الطواغيت، خلصتم منين؟ من عبادة الطواغيت. هاي من باب التطبيق، تطبيق الكلي على أحد مصادقه، ولا كل مسلم يبتعد عن عبادة الطاغوت، نعم تشمله الآية، هاي من باب التطبيق. زين، إذا المقصود بالطاغوت، المراد بالطاغوت هو الجبار غير العادل، مو الشكل الذي يفتك بعباد الله ويسيء إلى عباد الله، ذول اللي يعبدون الجبابرة. طيب، أذكر واحد من ولاية المنصور. المنصور كان جبار، وكان المنصور يعني الدم عنده لا حرمل له تقريبا. فكتب مات واحد خلف تركة، كتب المنصور الى الوالي، كتب له هذا ان عليه ديون، يعني اللي نسميها ديون ممتازة، اخذ ديوننا وبعد ذلك قشم التركة على الناس، اول استوفي ديوننا ثم بعدين باقي التركة قشم على اللي يطلبوه على الديانين. لما هجي لي الكتاب ما التفت، شال المكتوب حطه تحت الفراش. هذا الرسول قال له اعطيني الجواب، قال له هذا الجواب اللي شفته، انا جاءني كتاب من الله قبل ان ياتيني كتاب من المنصور. الله عز وجل يامرني بالتسويه بالديون، الشريعه والدين يامرني ان الديانين ما عندنا دين ممتاز ودين غير ممتاز، يتقسم المبلغ على الحصص، شقد هذا مطلوب، نعم يصير حصص بنسبة الطلب، كل دينار إلى هلقد نسبة خلق بالنسبة يوزع، أما هذا للخليفة وهذا للناس العاديين، على شنو أنا أفضل الخليفة ليش؟ حال حال باقي الناس. وفعلا هذا يدل على أن الرجل كان يعيش في ضميره، منه يعيش في ضميره أمر الله، ما يعيش في ضميره أمر الجبار، ما أطاع الجبابرة أبدا، وإنما أطاع كتاب الله. ولما أطاع كتاب الله عز وجل الله يرعاه، هذا الذي ينفذ إرادة الله، الله تبارك وتعالى لا يغفل أمره، بعكس اللي ينشاب إلى الباطل الذي يدعو إليه هؤلاء الجبابرة. إذا بطبيعة الحال إذا أطاعوهم فقد عبدوهم، قلت لك هاي الرواية وأمثالها، أنت تتصور يعني هاي ما توصل، ما توصلها الاستخبارات للمنصور؟ لا طبعا توصل، ما في شك. ولذلك المنصور كان يلاحق الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له لا تساكنني في بلد أنا فيه، البلاد اللي أنا بها ما أقيم بها، أروح لك إلى بلد آخر لأنه أنا يبلغني عنك. وترى هو هذا الشباب ايضا اللي من اجل سجن الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، عن نفس الشيء. ولا تصور يعني الامام موسى بن جعفر كانوا يسجنوه شيء مشتهي، لا مو مشتهي ابدا. احنا لن نغفل المحرك من وراء هذا، يعني مثلا واحد هذا جمال يطبع على الامام موسى بن جعفر يقول للامام انت نعم الرجل بس لك عيب واحد، قال له ما هو؟ قال له انت تكري جمالك لذولا الظلمة، عندك جمال تأجرها لذولا. قال له سيدي انا ما مطيهم الجمال ينخلون عليها خمرة، مطيهم الجمال ساعة الساعة يركبون عليها للحج ويرجعون من الحج، وغالبا انا ما اروح وياهم، اودي غلمان اللي يروحون وياهم واخذ الاجور. قال له الامام انت اذا ذولا استأجروا جمالك ما ترغب في قرارة نفسك أن دول يظلون أحياء إلى أن يسددوا لك أجورك؟ قال لي صحيح، أنا أرغب أن يظلون أحياء إلى أن يسددوا لي أجوري. قال له أنت بهذا ركنت إلى الذين ظلموا تتمنى حياتهم، توخر عنهم، إذا وخرت عنهم نعم بطبيعة الحال يوقعون هذول، تشايلينهم على أكتافكم، تشايلين الظلم على أكتافكم. إذا هاي نظرية غاندي نفسه، غاندي عندما كان يدعو إلى التخلي عن المؤسسات اللي يعتبرها ناشزة ويعتبرها فيها ضرر للأمة، يعني عبارة عن لون من الصراع السلمي. طيب فهذا المعنى كان يبلغ الإمام يبلغ الخليفة عن الإمام سلام الله عليه، وأن الإمام كان يقولهم من أطاع جبارا فقد عبد قطعا. هاي توصلة، وهذه هي اللي خلت المنصور يقف من ذاك الموقف، موقف كان جدا شديد للمنصور من الإمام الصادق سلام الله عليه. هسه أنا أستغرب يعني أكو بعض الروايات إذا تمر سيرة الإمام الصادق وموقفه مع المنصور تتصور الإمام الصادق جدا بصورة يعني غاية في الضعف والتخاذل، غريبة. وأنا ما أستكثر الدش على أهل البيت. ترى أهل البيت دشوا عليهم روايات. خلي أضرب لك مثلا، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لي أحد أصحابه، يقول لي إحنا عندنا قضايا اندشت علينا أمور، قشم قالوا فينا ما لا نستحقه، هذول فرق قشم بالغوا غالوا بينا، صعدونا عن مستوى البشر، وذولا أشاءوا لنا، أشاءوا لنا وخلوا الناس يعادونا، احنا بشر، احنا عباد الله، نعم بشر، نحاسب ونعاقب ونحشر بين يدي الله عز وجل، اذا واحد من عندنا أشاء يعاقب، وان كان الحمد لله ما احد من عندهم صدرت منه معصية، يعني من هالفئة خاصة من الاثناعش، لكن يقول الامام لو اسانا لعوقبنا، احنا بشر نحيا ونموت حالنا حال باقي الناس. هذول قسم الهونا، هذا قسم، قسم له اساءوا لنا شتموا اعداءنا فتركوا اعداءنا يشتمونا. شلون هاي شلتنا بعد؟ ترى هي نقطة مهمة، القرآن الكريم علمنا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذو يقول أكو عندنا قسم دولة من يجون وقعد يشتم منه، إذا شافنا مختلفين بالرأي ويا جماعة قام يشتم دولة في الجماعة. ليش؟ من خولك أنت أن تشتم؟ من اللي قال لك تعال شتم أنت؟ ماكو داعي أنت. قيم ما يخالف، قول أن هذا رأي خطأ ما يخالف، قول أن هذا رأي ما يلتقي مع القواعد ولا مع الشريعة في التطبيق، هذا شريف. اما البدع وشتم ولعنه، هذا شيء ياباه خلقنا وياباه ديننا وياباه ائمتنا، وائمتنا حتى مع الد اعدائهم ما استعملوا هالاسلوب هذا. اثنين، الشيء الثالث يقول اللي عندنا الناس دشوا علينا روايات احنا لم نقم بها. وتشوف اكو يجيك وقال قال الامام الصادق، يجيك وقال قال الامام، ويا ريت يحسن الانتقاد، يا ريت يكرم موطن الامام الصادق. نعم الامام سلام الله عليه يقول له لهذا الذي من الشيعة، يقول له ترى ذولا دشوا علينا، اكو جماعة نسبون حللوا الحرام وحرموا الحلال وأشاءوا وبالغوا، يعني دشوا علينا روايات. جماعة معروفين من الدشاشين والوضاعين، واللي يطالع كتب الحديث يعرف ايش قد اكو روايات مدشوشة على الأئمة ولم تصدر منهم أبدا. فيقول إذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافق كتاب الله وسنة نبيه فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنة نبيه فاضربوا به عرض الجدار. قالوا كل شيء يجيكم حديث رواية عنه حطوها على المقياس، المقياس شنو؟ القرآن والحديث النبوي، شوفوا يطابقه أو لا، إذا ما يطابقه لا ذبوا بالرموه اضربوا به عرض الجدار. فأعود للموضوع، إذا دولة الذين اجتنبوا، المقصود بالطاغوت يعني طاعتهم للجبار، يعني للحاكم الظالم. اثنين، الثالث لا، الطاغوت كل من دعا الى عبادة غير الله بقول او بفعل. اكو واحد يدعو بفعله الى عبادة غير الله، واحد يدعو بقوله الى عبادة غير الله، اي واحد يدعو الى عبادة هاي العبادة لغير الله ما في شك ان هذا طاغوت، لان الطغيان مجاوزة الحد، الابتعاد عما وضع في ضمن الحد، هذا هو المعبر عنه بالطغيان. شلون يعني يدعو الى عبادة غير الله؟ يعني انت تلاحظ اكو بعض الناس يدعو الى عبادة اشخاص، تقريبا عبادة اشخاص يدعو الى، يعني يطي هذا شخص من الاشخاص يطي اوصاف لا تتشر لا تلتقي الا بالله عز وجل. والمأمون ودى ورا واحد من الشعراء جل تعالى، كنت توصل الى واحد تقول له انت الذي تنزل الاقدار منزلها وتنقل الدهر من حال الى حال وما نظرت مدى طرف الى احد الا قضيت بارزاق واجال. شرح خلي لله بعد، شرح خلي لله، هاي دعوة الى عبادة غير الله. طيب إذا نرجع للآية، الآية إذا الطاغوت بها الثلاث تفاسير، ذول اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا الطاغوت التفسير الأول. التفسير الثاني نعم أن هؤلاء أنابوا إلى الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، يعني عبادتهم اتجهت لوين؟ الى عبادة، الى الانقطاع الى الله عز وجل. بتعبير اخر ان ارشدتهم علومهم وعقولهم الى الوحدانية، وحدوا الله، يعني امنوا بان كل شيء ينتهي الى الله. يعني تصور هذا جاهلي، هذا الشاعر جاهلي اللي يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا الرجل ما درس في كلية، إنما عن طريق الفطرة أدرك أن كل شيء قائم بالله. يعني الإنسان لو كان له قدرة على البقاء والخلود ما مات، إذن هذا الإنسان مخلوق وإلى أمد معين وينتهي، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأم والأب إذا قدروا الولد يطلع من عدهم، بالنتيجة الأم والأب هم مخلوقين لله، فالخالق هو الله. الزارع عندما يدب البذرة بالأرض ما يعرف أن هاي البذرة شقد تشتغل قوى، يلا تطلعها. إذا قعدت فكرت عرفت أن هاي البذرة زرعها الله، ما زرعها هذا، هذا كل ما عنده أن ذبها وحد عليها الماء، أيه يعني حرك الأسباب الطبيعية، الباقي هو الله. فذول عقولهم أرشدتهم إلى الله، أنابوا إلى الله. طيب انتقلت الآية، قالت فبشر عباد، لهم البشرى ذولا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب شنو معنى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ نبهني أكو ثلاث آراء هنا. الرأي الأول يقول أن المقصود، رأي عبد الله بن عباس، يقول أن المقصود الإنسان بهالدنيا يسمع يومية كلام حسن، هذا الكلام الحسن بآداب بعفة بأخلاق، ويسمع كلام سيء ينبغي أن يشد إذنه عن الكلام السيء ويفتح سمعه للكلام الحسن، وينقل الكلام الحسن ويترك نقل الكلام السيء. نعم، يقول له هذا الشاعر القثم، يقول له أصم عن قيل الخنا سمعه، وما عن الخير به من صمع، إذا كلمة نابية يشد إذن عنها، وإذا لا والله كلمة طيبة يستمع هاي الكلمة إلها، يا أخي تأثير قوي الكلمة مو تصور. يعني هذا واحد قعد وسمع الكلام على فلان مثلا الشابنية حسنة أو ترسل، طلع نقلة صار مذياع، ها يعني قام يروح وين ما يروح، هاي اليوم تدري هذا فلان شو مسوي، هالشكل مسوي، هالشكل مسوي. يا أخي ما في داعي لهذا أبدا، ما في داعي لهذا. أنت أولا تأكدت أن هذا صادر من هذاك أو ما تأكدت؟ وحدة، حتى لو تأكدت شنو مصلحتك أن تنشر الفاحشة؟ مرة تريد تعالج الداوي واحد، إذا كلامك بدواء يعني هذا، إذا عرفت أن إذا شهروا بي رح يصير خوش أدمي يرتدع، ها لا بس ممكن تنقل الكلمة، لكن إذا عرفت أن هذا مصر على الباطل وأن هذا ما يهم، إذا تقعد نعم تحكي من الصباح الى المساء. خل اقرب لك المعنى، واحد من الشعراء يقول في يوم شفت لي واحد عنده نيمات وانا جوعان، قلت له هذا عندك خوش نيمات يعطيني جدي واحد خلها اكل من عنده ايام ربيع، والا اهجوك ترى اشتمك، التفت لي يقول وقف، قال لي اذا هجوتني تموت امي؟ قلت له لا. قال تموت ابنتي مكيه؟ قلت له لا. قال تموت غنيماتي؟ قلت له لا. قال لي البعيد رجلي الى كتفي في كذا، ها اذا لم تهجني، ها؟ قلت له لماذا تركت راسك؟ قال حتى انظر ماذا ترى، شوف راح اسوي، ها؟ فتامل ان واحد اذا من هالنوع هذا، هذا شو اسمه لو شفته من الصبح لليل هو جيفه، شو استفيد هذا؟ ما فايده لو تروحك بلا فايده ابدا. تعرف ان اكو نمط من الناس ذولا ديدنهم الخنا، ديدنهم الانحطاط، ديدنهم الجيف، هذا يبتعد عشان يتكرم، يرتفع بمستواه عن هؤلاء، ها؟ ارتفع عن هؤلاء، ما لعلى قدير، ما لعلى، لان الارتفاع عنهم متعين. الانسان اذا يسمع القول، اذا سمع القول الكلمة الحسنة اللي بها خدمة للمجتمع واللي بها تربية واللي بها نشر خير، لا بأس والله انقلها، والكلمة لا والله النابية اللي تنشر الفاحشة تزيد الفحشاء اللي تجري الناس على الانحراف، لا اتركها، ما لي شغل بها، اسمع اخذ الكلام الطيب واترك الكلام السيء، ها؟ يعني هسه انت مرة تقعد بين جماعة تفك لك قنينة عطر تنتشر الريحة الطيبة، يو لا والله لاقي لك فرجي فشايلها بيدها بتجي تحطها للناس، مش مطلوب الناس من الداعي هذا، ها؟ ما خد علي هذا. هذا رأي أن الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا معنى، هذا رأي ابن عباس. الرأي الثاني لا، مو هذا المقصود، أن هؤلاء يستمعون حديث الأصنام، يعني اربطها بالفقرة اللي قبله، مو دولة الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني قلنا الطاغوت الأصنام، يقول دولة يسمعون الحديث عن الأصنام، لأنه دولة عبدت الأصنام، عبدت الأصنام، يعني يقعدون يروون روايات فضائل للأصنام. تسمع شو يقول له؟ لا، هذا عنده صنم يعيش عليه، ولما يريد يعيش عليه يقعد ينسب له أن هذا الصنم اجى لفلان مريض طيبة، واجى لفلان عايز وعنده مشكلة وحل مشكلته، وهذا الصنم الناس العطشانين دعوا إلى ونزل عليهم المطار. طبعا يقومون ينسبون أشياء من هالنوع، ينسبون له قضايا. القرآن الكريم يقول سيروا أذكياء، خلوا دائما سمعكم عن أمثال هذه الأمور مغلق، والأمور الطيبة التوحيد الانقطاع اللي تجركم إلى الله، اللي تقربكم إلى الله الذي هو يضر وينفع وحده، ها؟ هذا اجتمعوه، القول اللي يشدكم إلى الله اجتمعوه، أما الأقوال اللي تجيكم عن الأصنام لا، لا تلوثون أسمعكم بها أبدا، لا تلوث، خليكم دائما منقطعين إلى الله، أنيبوا إلى الله عز وجل، ها؟ وهو في واقع الأمر أكو عندنا تجارب أو تطبيقات بالحياة هواية في كل الفروع، هي من هالنوع، من هالنوع، أن الإنسان إذا استمع شيء وهذا الشيء ما يلتقي مع الشارع ولا يلتقي مع العقل لا يتركه. أحاديث الأصنام يقولوا متركوها، اتجهوا علما إلى الحديث عن الله عز وجل، لأنه هو وحده الذي يضر وينفع. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ما له علاقة بالدنيا، يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ذول يقعدون بالنوادي يجتمعون أقوال العرب بإدراك الثار، أن فلان أدرك ثاره، قتلوا منا قتيل، هو قتل بدال الواحد ثلاثة، ها؟ هذا يجتمع هذا القول، يقول ليتبع القول هذا، يعني ليش احنا في المجتمع، حاول ان تتمرد احيانا على تيارات المجتمع. خلي اقرب لك المعنى، مر الاحنف ابن قيس، الاحنف ابن قيس عشيرته قبيلته مثال، يحملون السلاح اقوياء اشداء هو رجل الى مكانه واحد مكلفيه ان يهينا للاحناف، وقف حط حلقه على اذنه وراح يشتمه للاحناف، شتم الى ان شبع. الاحناف ما تحرك ابدا، قال انت ما تسمع، انا اياك اعني، قال وانا عنك اعرض. روح هذا اللي مطيك فلوس على شتمي، روح اخذه، ها روح اخذه، لان انا عنك اعرض، لانه اذا صار البناء انا استمع الى قول المجتمع. قول المجتمع شو يقول لي؟ يقول لي منو هذا كذا، شنو قيمته هذا، حطه تحت رجليك، ها المجتمع يقول له هذا انتقم منه. لكنه النبل والكرم والعقل شو يقول له؟ يقول له لا، العفو افضل. اولا انت ما يناسبك ان تنزل الى مستوى هذا، لان هذا اللي يطلع من حلقه كلام من هالنوع ما يسوى ترد عليها، ما يسوى ترد عليها، ها؟ اذا صار البناء واحد هذا اللي يشتم لا تعتقد شريف او نبيل. نبيل لا، نبيل يجي ياخذ بالطرق الصحيحه، الطرق نعم المتينه السليمه يصل الى حقه. اما ينزل الى مستوى الشتم لا، النزول الى مستوى الشتم ما يجر الى خير ابدا. يعني ذول اللي يستمعون القول فيتبعون احسن، بدل الشتيمه، بدل الكلمات النابيه لا، او بدل الفعل النابي يقابله بايش؟ يقابله بخلق عالي، يقابله بروح عاليه. والحقيقه لما ترجع احنا الى تاريخ ائمتنا صلوات الله عليهم تلقاه تاريخ عامر بهذا اللون من السلوك، اللون من السلوك الخلق العالي، العالي اللي يرتفع الى مستويات عليا، ها؟ وكذلك اللي ربوهم ائمتنا ايضا، اكو جماعه ربوهم ائمتنا ارتفعوا الى هذا المستوى. كثيرا ما كان يمر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ويسمع من يشتمه باذنه ويعرف ابدا ما يتكلم، ما يقابله بشيء بالمره. الامام الصادق سلام الله عليه تعرض الى مواقف من هالنوع، ائمه اهل البيت تعرضوا الى مواقف من هذا النوع بس ما قابلوها، لان مقابلتها معناه الهبوط الى هذا المستوى، معناه الهبوط. نعم، عاتب اخاك. شو التفت هذا الرجل خلاصه تجاربه يطيها بالحياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. لاحظ هالسمو، هذا سمو عجيب، يعني سمو لا قابلية لتحديده. أقو أناس هذول كانوا لو أرادهم علي بن أبي طالب بقائم سيفه للوى أنوفهم، ولكنه يرى أن مقابلة هؤلاء يعني هبوط عن مستوى. وكان يصعد على المنبر بالكوفة يقولهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وصوتي، كان أعرف في اللي أدبكم عرفة، صوت عندي وسيف عندي، لكن أصلحكم بفساد نفسي لا، لأنه إذا انزلت إلى هالمستوى يعني أفسدت نفسي، يعني أنا أصلحكم وأنا أفسد نفسي. أخلاقي المفروض أخلاقي تشمو بي تترفع عن أن أهبط إلى هذا المستوى. تبه، ها؟ وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب نجي إلى دولة الثلاثة اللي قلت لك أن الآية نزلت بهم، وقلت لك دولة شكلوا ظاهرة تلفت النظر، لأن دولة وين عاشوا قبل الإسلام؟ اثنين أدركوا الإسلام، واحد ما أدرك الإسلام. من هم الثلاثة؟ أولهم زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل هذا كان موحد، كان يختلف مع قريش، قريش تعبد الأصنام، هو يوقف يقول لا إله إلا الله. نبه هذا الرجل، وكان ينقد قريش بيش ببعض تصرفاتهم، مثلا يسمع ان هاي القبيلة الفلانية تأيد البنات، فذولا كان قسم من عندهم يلزم البنت ويشد يديها ورجليها اذا بلغت ويجيبها الى بئر يلقيها ويلقي عليها الحجارة. طيب كان يطارد قبل ان يحدث هذا، يركض الى يفتديها منه، يقول له انا اعطيك مياه، انت غير خايف انك تستعر راح تكون عليك عارة، هذه مذولة شرف حياتهم قائمة على السلب، وانها بيقول لك يغيرون علينا ويأخذون نساءنا، ها واذا اخذوها شبايا تسبب لنا عار فنخلص احنا من العار. يقول له انا اكفيك هذا المعنى. شلون تكفيك؟ اولا يطي ياخذها منا بنياه ناقتين ثلاثه، ثم ياخذ البنت يزوجها ويبعدها عن الاجواء. هذا كان الرجل وحده من خصاله من اعمال هذا العمل. اذا الموهودات قبل ان توعد ياخذها من ابيها ويسعى لها بالحياه، ثم يقول له ترى مو كل واحده من هالنوع هي راح تتعرض الى يعني الى هالحالة اللي انت تتوقعها، لا قد يكون الله عز وجل يكتب لها حالة طيبة يجي لها واحد كفو من الناس يتزوجها وحالة حال باقي الناس الى حق بالحياة، اي احفظ حقها بالحياة ليش تعتدي عليها. هذا كان وحدة من اشياء هاي. بعد وحدة من اشياء شنو؟ كان ينقد العرب لانهم يذبحون لغير الله، يذبحون للأصنام، يقولهم انتوا ليش تذبحون لغير الله عز وجل؟ هذا ذبحكم لغير الله راح يخلي الذبيحة نجسة، مو مستشاغة، هذا اللي تعبدوه تذبحوا له هذا خشب لا يضر ولا ينفع، انتوا هالعمل تردون به تقرب، تقرب ما يصير الى كائن جامد ميت، تقربوا الى من يضر وينفع وماكم من يضر وينفع الا الله. فكان يخالفهم بهذا المعنى. كان الرجل يدعو دائما الى الوحدانية الى نبذ عادات المشركين. زين هذا لقى عامر ابن ربيعة، عامر ابن ربيعة لما لقاه قال له انا اؤثر، انا انتظر ان الله سيبعث نبيا هنا، وهذا النبي راح يجي وان بني عبد المطلب، وانا منتظره، وانا على ملة ابراهيم الخليل، وما اعتقد اني راح ادركه، وامتى انا اطلب منك اذا ادركته اقرأه عني السلام وقل له ان زيد بن عمرو بن نفيل يقول انا اؤمن بك وبنبوتك، نعم وبلغ عني السلام. تقول أسمى بنت أبي بكر تقول رأيته، أنا شفت لهذا الرجل مسند ظهره إلى الكعبة، يقولهم يا معاشر قريش والذي نفسي بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم الخليل غيري، أنا الآن على ملة إبراهيم الخليل، أنا أوحد الله أعبد الله، هذا واحد من الثلاثة اللي نزلت بهم الآية. الثاني منه الثاني سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان هذا الرجل كان موحد قبل الإسلام، كان يأبى أن يشرك، يقول لا إله إلا الله، على أنه قضى عمر طويل وتنقل ملكه مشركين وحتى يهود، وقع في ملك أحد اليهود وهو من أبناء القياصرة، هو من أبناء الملوك الرجل، شكور جاء باحثا عن الحقيقة، يبحث المجتمعات اللي يعيش بها مجتمعات بعيدة عن الله، فكان يهرب بنفسه يبحث عن الأيوقع بالأسر ويشترق وينقل من واحد إلى واحد. كان يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله يقول علم العلم الأول والآخر وهو بحر لا ينزب، سلمان منا أهل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وآله كرمة لسلمان، وفعلا سلمان انتهى به بالأخير الأمر إلى أن وصل إلى درجة من العمق، نعم في مرتبة الخلق يحسد عليها. يعني تصور بس حادثة بسيطة، هذا لما اجى والي على بغداد ركب حمار وحاط عكاف على الحمار وعنده مقهرة وعنده أدوات بسيطة جايبها وراكب على ظهر حمار نزل يسأل على البيت اللي مهيئيه إله. بالأثناء اجا واحد شايله شيلة ثقيلة عنده فرد بضاعة شايلة شاف هذا يمشي وشاف رجل عملاق قوي قال تقدم أيها العلج قال ما تريد قال احمل هذا هذا محمد سلمان حمل هذا الأمر حمله أقبل معه بالطريق لقى واحد من الموظفين بعد أن كان والي طبعا سلمان على بغداد سلم عليه بالولاية ارتبك هذا الرجل هو يرتبك ارتبك قال ليش ارتبك قال له أنا غلطت في الغلطة سامحني على أي حال أنا غلطت ها كلمتك وتفضل قال له ما يخالف حتى وصلك إلى بيتك قال له سيدي دعني أحمله قال له والله لا يحمله إلا العلج لا العلج اللي كلفته بحمله هو يحمله أنا أحمله معك جاب إلى أن وصل إلى باب البيت قال له تفضل هذا هذا بس مرة ثانية شوي لطف أخلاقك ليش أيها العلج بلي تعسي هذا شيء ما الشكل اتأمل هذولا نمط مو كثير على اللي يربيه علي ابن أبي طالب مو كثير على الشكل لأن هذا تربى فيها المدرسة فيها الإطار تربى فيها الأجواء أجواء الرسالة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله فسلمان هو اللي كانت إلى مواقف مشرفة وبيضاء مع المسلمين ولو تعرف شقد كان يحتل سلمان منزل عند أهل البيت حتى في التربية نعم يعني تأمل النبي صلى الله عليه وآله كان يكلف بالقيام بأعمال تربوية إلى حد ما يعني يوم مثلا يوم من الأيام رجع النبي من غزوة من الغزوات ولحق علي بن أبي طالب لحق قطعة قماش وعقد صغير اسمه قلب بذهب جاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى البيت أخذت الزهراء القماش شوت برد على باب البيت لأنه تعرف أبوابهم كانت بيوت أبواب البيوت جذوع والجذوع أكو بها فرجة تصير الفرجة يمكن أن اللي يمر يرى ما في داخل البيت فخلت شتر للبيت وتحلت بالعقد هذا العقد البسيط اللي حتى وضعته في رقبتها النبي صلى الله عليه وآله كان إلى عادة ما يروح إلى المحراب ما لم يمر بفاطمة بها البرعة الطاهرة هاي يمر يجدد عهد بها ويروح إلى المحراب دخل وجد في عنقها هذا العقد ولقى على باب البيت هذه القطعة من القماش فدمدم وقال لها بنت محمد تلبس لباس الجبابرة وطلع بالأثناء جاء سلمان غالبا يتعاهد الزهراء سلام الله عليه دخل لما دخل قالت عم شاف الزهراء متكدرة قالت عم قال بلى قالت لا الأمر هكذا وأنا مو مستقرة من طلع رسول الله إلى الآن تفضل هذا أخذ القماش وخلعت القلادة وضعتها قالت مر على أبي كل هذا القماش يتصدق به وهذه القلادة يتصدق بها في سبيل الله قال أنعم ما تصنعين يا بنت رسول الله مو جمع حديدة وخرج يحملها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ودفعها إليه قال فعلت فداها أبوها فعلت فداها أبوها كررها النبي ثلاثة فعلت فداها أبوها أخذ القماش سوى قطع الطالي وعم الصحابة رضوان الله عليهم يلكون بأنفسهم كستر والباقي اللي هو القلادة باعها وتصدق لثمنها على الجياع من الصحابة سلمان كان إلى ارتباط قوي جدا بأهل البيت يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث كان النبي يعبر عنا منا مو يقول أحد الأدباء قيل لي هل مدحت سلمان يوما قلت مدح النبي يغنيه عنا هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا سلمان رضوان الله عليه كان هذا الرجل من الموحدين ما كان يدنو إلى الشرك ولا إلى دروب الشرك قبل الإسلام ثم لما أسلم وجرت إلى في إسلام قضايا عريضة طويلة. هذا الثاني هل أدرك الإسلام؟ الثالث منه أبو ذر من نفس المدرسة، من نفس المدرسة. هؤلاء أبو ذر كان قبل الإسلام يوحد الله، يقول لا إله إلا الله. شوف الرواية تقول نزلت الآية بهؤلاء الثلاثة الذين اجتنبوا الطاغوت. أحدهم منه أبو ذر. أبو ذر امتنع عن توحيد غير الله أو عن عبادة غير الله ووحد الله. وكان أبو ذر كما يعبر عن النبي يقول له إنك أمة تعيش وحدك وتموت وحدك. وفعلا فعلا كان هذا الرجل شعلة من الحركة في سبيل تجسيد كلمة الله. إذا رأى أقل انحراف لا يهدأ. يوم من الأيام شاب كعب الأحبار، وكعب الأحبار مثل ما يعبر عن رشيد رضا في تفسير المنار يقول من زنادقة اليهود تستر بالإسلام وأهداف الإشاء إلى الإسلام. هذا الرجل كان قاعد يقعد مسجد النبي ويفتي، يجي لي واحد يقول له هل في المال حق غير الزكاة؟ الإنسان إذا أدى زكاة أموال بعد بها حق أو لا؟ قال له لا خلاص إذا أدى الزكاة ما على شيء. قام لأبو ذر قال له المال أكو بي نفقات، أكو بي حقوق، أكو بي بر، أكو بي صدقات، مو بس الزكاة. من الذي جرأك على الفتية في ديننا يا ابن اليهودية؟ اللي جرأك على الفتية منه؟ شيء مو شغلك مو اختصاصك. رفع عصاه وضربه بها. وطبعا هاي وحدة من الأشياء اللي خلت الخليفة يتأزم عليه. مواقف أبي ذر، كان أبو ذر إذا شاف الحملات ترجع والأموال توزع والبقيع تشاد فيه قصور غايب الضخامة بينما الناس تفترش الأرض وتلتحف السماء، كان يصيح جاءت القطار تحمل النار، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر المرتكبين له. الذي ضايق من عند الخليفة قال ودوا لي وراجع أبوه. قال له أبا ذر كثر أذاك لي، غيب وجهك عني، اطلع منا. قال له وين تريد أروح؟ أذهب إلى الشام أرض الجهاد، خليني أروح هناك حتى أنشغل بالجهاد. قال له لا، أنا إنما أخرجتك من الشام. قال له أذهب إلى مكة أعبد الله. قال لا ولا كرامة لك. قال له زين ما أبقى بالمدينة؟ قال لا أنا أريد إخراجك من المدينة. وأمر مناديا فنادى من شيع أبا ذر أو ودعه فقد برئت منه الذمة. وطلع أبو ذر وحده. من اللي طلع إلى تشيعه؟ وياه شيع علي بن أبي طالب الحسن والحسين. لما راد يبعد شوي عن المدينة ويطلع نظر إليهم بكى. قال للإمام على ماذا يا أبا ذر هذا البكاء؟ قال له سيدي أنا ما عندي والله بالمدينة شيء أحن إلا وجوهكم، ترى إذا شوفني متأثر أو منفعل أكلي أنا راح أفارق الوجوه. أيوة لا شنو اللي عندي بالمدينة؟ ما عندي شيء بالمدينة. الإمام سلام الله عليه إلى كلمة إلى موقف يا ألقال كلمة، والحسن ودع بكلمة والحسين ودع بكلمة. الإمام قال يا أبا ذر إنك غضبت لله فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، إلى آخر كلمات الإمام معه. ودع أهل البيت وخرج. طلعوا يا بنت هاي ذرة وين نفي إلى الرذبة؟ هاي بنت ذرة تقول أصبح علينا الصباح ما عندنا طعام. حبيب رسول الله أبو ذر ركن من أركان الإسلام. أبو ذر نتيجة يوصل إلى الأمر هكذا. مروان بن الحكم يتمتع بخيرات الدنيا تقول أصبح علينا الصباح نريد طعام ما لقينا طعام، اشتد المرض على أبي. انقلبت عيناه في أم رأسه، جلست عند رأسه أبكي. قال بني قومي بنا إلى الرمل علنا نجد خدتا، نطلع إلى الرمل بل نلقى حشائش، نعم نأكلها، جائع ما عنده شيء يأكل. تقول خرجنا إلى الرمل لم نجد شيء، انقلبت عين أبي في رأسه، فجلست أبكي عنده وأنا أقول أبا تموت غريبا بفلاة من الأرض وما عندي ثوب يشعك كفناه. قال بني لا عليك، إذا أنا قضيت نحبي أنت قفي على قارعة الطريق، سيمر بك رك، إذا مر بك هذا الرك قولي يا معشر المسلم هذا أبو ذر صاحب رسول الله مات غريبا في فلاة من الأرض، عينوني على تجهيزه. بالفعل وقفت ابنته تقول جلست إلى جانبه وهو في النزع في لحظات الأخيرة، وضعت رأسه على وسادة من الرمل، انقلبت عيناه بأم رأسه إلى أن فاضت روحه الطاهرة. تقول شجيته أسبلت عليه فضل الرداء ووقفت على قارعة الطريق انتظر إلى أن لاح لي الراكب. شحت يا معشر المسلم هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا بفلاة من الأرض، أعينوني على تجهيزه. تقول لما سمع القوم صوتي انتحبوا باكين وفدوه بالآباء والأمهات، وأقبلوا منه كان بالراكب أبو إبراهيم مالك الأشتر رضوان الله عليه، ومجموعة من الصحابة راجعين من الحج. لما وقفوا عليه وقف له أبو مالك أبو إبراهيم، ركز السيف عند رأسه، قال له اسمع والله لأروعن من روعك وأخرجك من حرم حبيبك رسول الله. وقعدوا عنده أخرجوا سبع خراب فيها مياه راقوها عليه، غسلوه وكفنوه بمجموعة من الأكفان واحتفروا له، أنزلوه وأهالوا عليه التراب، وسووا بعد أخذوا يتيمته أمسكوها ورجعوا، رجعوا من إلى المدينة وهي مطمئنة آمنة. سيدي أبا عبد الله لقد وقفت أختك الحورة يوم العاشر من المحرم، نظرت إلى الحور حملته عشيرته، نظرت إلى الحسن المثنى حملته أخواله، نظرت إلى الصرماح حملته أعمامه، صاحت ويحكم أما لهذا المشجع من عشيرة، أما فيكم موحد يدفن هذا الغريب، أما فيكم مسلم يواري هذا السليب. ما جابها أحد، بقيت القصة واللوعة في قلبها إلى أن جن عليها الليل، انحدرت بالليل البهيم إلى جسد أبي عبد الله. من صدع يا بين صدري لهدان تشعر تحت ظلي، أخبي عن الشمال وضم والنتي حتى على شمعي، أذكرك بنص الليل وانوي ويا حرمة بجريرك لفتني بالعيال خويا وزمتني. اقعد يا خويا وشوف متني ترشيات زجر الورمتني، نادت ومحمر الدموع تفجر، الدمع بالوجنات خددا نورا بشجاعنا من زلزلات من الفرع عنهم جواب يا حسين ما ترى شمر الخمام الزود ربي نسأله وندعوه ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولمن اجتمعنا لأجله ولأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.